إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 70 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 13 من سورة الكهف وتنتهي بنهاية الآية 26 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم. قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. وبهذه الآية 26 ينتهي ما قصه الله علينا من نبأ اهل الكهف. وقصة اهل الكهف قصة غريبة وآية من آيات الله عجيبة. وهذه السورة سورة الكهف احدى السور التي تتحدث عن العجائب. فلو نظرنا في هذه السور الاربع المتوالية الاسراء الكهف مريم طه لوجدنا ان كل سورة تتحدث عن امر عجيب. فسورة الاسراء تتحدث عن امر عجيب هو اسراء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وهو امر كما ترون عجيب اذهل كل من استمع اليه وبخاصة من المشركين. فالمشركون قالوا كيف يذهب الى المسجد الاقصى ويعود في ليلة واحدة ونحن نضرب اكباد الابل الى المسجد الاقصى شهرا ذهابا وشهرا عودة. ويقول الله وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. هذه سورة الاسراء. واما سورة الكهف التي تليها فانها تتحدث عن فتية في الزمان الاول. تركوا مدينتهم التي تموج بالفتنة والطغيان وهاجروا الى غار في جبل. غار واسع كهف. آووا اليه من وجه المدنية الصافحة. فناموا نومة طويلة قدرها 300 عام بل تزيد 309 من عمر الصراع بين الحق والباطل. انه عمر قصير لكنه في نظرنا نحن ابناء الانسان عمر طويل 309 ناموها. ولكنهم لما استيقظوا سأل بعضهم الآخر قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. 309 عمر الصراع الذي دار بينهم وبين الباطل، ومع ذلك مرة لم يحس به أحد، كأنه يوم أو بعض يوم. وهكذا أعمار الصراع بين الحق والباطل مهما طالت واستمرت واستبدت فإن عمرها قصير. وربنا صبور، ربنا اسمه الصبور، لا يتعجل الأمور. ولكننا نحن بني الإنسان خلقنا من عجل، كان الإنسان عجولا يتعجل النتائج، يريد أن يحدث كل شيء في التو واللحظة. إن ربنا أراد أن يهلك فرعون فماذا حدث؟ ولد موسى، تربى موسى، كبر موسى، أرسل موسى، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم يدور الصراع بين موسى وفرعون وتكون النتيجة أن يهلك الله فرعون. ألم يكن الله قادرا على أن يهلك فرعون بأمر كوني كن فيكون؟ إنه قادر، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يرينا أن طبيعة الصراع طبيعة طويلة أرادها الله وقدرها. وسورة مريم وهي السورة الثالثة في ترتيب المصحف تتحدث عن آية عجيبة أيضا. عيسى يولد بدون أب، وهذا أمر غير مألوف وغير معروف إلا في بدء الخليقة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. وكانت ولادة عيسى هذه الغريبة أمرا هز العالم كله، فكفر العالم كله إلا من آمن بالله وعلم أن هذا أمر من أمر الله، وأن كن فيكون تقال لأي إنسان ولأي شيء، وأن الله كما قال لآدم كن فكان قال لعيسى أيضا كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نظر إلى هذا الوليد العجيب الذي ولد بغير أب، فما استطاعت البشرية أن تعقل هذا ولا أن تعيه. فمنهم من قال إنه ولد لريبة، وأن أمه براها الله بغي. ومنهم من قال إن أباه هو الله. أما المسلمون، أما أتباع المرسلين، فإنهم آمنوا بالمسيح الإنسان البشر الذي خلقه الله كما خلق آدم. وإذا كان أمر خلقه عجيبا فلقد كان أمر خلق آدم أعجب، فآدم خلق بلا أب ولا أم، وهذا خلق وله أم. وتأتي السورة الرابعة في السياق وهي سورة طه، فتحدثنا بأمر هو أعجب من عيسى. تلك هي عصا موسى. إن عصا موسى أمر أعجب وأغرب. إن هذه العصا جماد لا تحس ولا تبصر، ومع ذلك تتحول العصا الجماد إلى شيء من غير جنسها، تتحول إلى كائن حي يسعى، إلى حية تسعى. إن أمر عيسى سهل، فهو قد ولد من أنثى من كائن حي، لكن هذه العصا مما ولدت؟ من ابوها؟ هذه الحية التي تتحرك، القاها موسى فتحركت. الى اين الحيات تنتمي هذه الحية؟ هي حية بلا اصول، ليس لها اب في الحياة ولا ام، هي جماد، مع ذلك تحركت. ان الامر في هذه العصا غريب وعجيب، ان تتحول العصا الى حية وهذه الحية تسعى، ان ذلك امر يلفت النظر. هذه الصور الاربع كما رأيتم تتحدث عن امور عجيبة، وسورة الكهف تعطي للدعاة زادا يتزودون به في الصراع. ذلك الزاد هو اسم ابصر به واسمع، ما ابصر الله وما اسمع، بصير سبحانه، سميع سبحانه، بصره لا تحده حدود ولا ترده سدود ولا تقف امامه قيود، وسمعه سبحانه جلي لا تغلقه كثرة المسائل، لا يخطئ صوتا عن صوت، يستمع الى كل باب من وفاضح وناطق ونائق، يستمع الى الاصوات جميعها، بل انه يستمع الى الاصوات التي لم تولد بعد وما زالت جنينا في القلوب وفي النيات، الكلمات التي ما زالت في النوايا، صوت مسموع عند ربنا. فربنا ببصره وسمعه وعلمه واحاطته يعلم كل ما يدور في دنيا الناس وبين الناس وفي قلوب الناس. والقصة تدور حول كهف موحش في جبل، كهف في المدينة قريب منها، وهؤلاء الذين خرجوا للكهف كانت الثقة تملأهم وكان اليقين يقودهم، ما كان هناك عرق فيهم يرتجف، وما كانت مفاصلهم تفقد، وانما كانوا على ثبات عجيب. واستمع الى ما جاء في القرآن، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، ويقول الله واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف، فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. انظر الى اليقين، قال بعضهم الى بعض ائوا الى الكهف. لما قالوا ذلك قالوا امرين، الامر الاول ينشر لكم ربكم من رحمته، الامر الثاني ويهيئ لكم من امركم مرفقا. قالوها ولم يقولوا لعل ولا عسى، لم يقولوا فأووا الى الكهف، لعل الله ينشر لكم من رحمته ولعل الله يهيئ لكم من امركم مرفقا، ولم يقولوا فأووا الى الكهف، عسى الله ان ينشر لكم من رحمته وان يهيئ لكم من امركم مرفقا، لم يقولوا لعل ولا عسى، وانما قالوها بالقطع وباليقين. يعلم كل قارئ لهذه الايات ان تلك سنة كونية، سنة من سنة الله، سنة في المجتمعات لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. فأووا الى الكهف ينشر لكم، حتما حتما مقضية، ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وبعدها يقول الله وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله، ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتد و ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. هذا الكف يقابله في الجانب الاخر الغار، غار الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته الى الله. هؤلاء دخلوا الكهف والرسول دخل الغار، وما اشبه الغار بالكهف. دخلوا الى الكهف وهو قريب من المدينة، ولا شك ان الملك تابعهم وان جنود الملك تابعوهم وان الحاشية والاتباع والاشياع كل هؤلاء تابعوهم، ولا شك ان الطريق كان فيه رعاة وكان فيه تجار وكانت فيه قوافل، ولكن الله اعماهم. ان رأوهم يرونهم عيونهم مبصرة، العيون مفتوحة، يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال ولكنهم لا يتحركون. ثم ألقى الله الرعب في كل من يراهم، فإذا رآهم أصير برعب فانصرف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حراسة، الرعب حرسهم كما قال النبي نصرت بالرعب. وتعالى الى النبي في الغار، يدخل هو وصاحبه في الغار والمطاردة الشركية وراءهم في كل سبيل، وقد فرضت الإتاوات ورصدت الجوائز لمن يأتي بمحمد حيا او ميتا. وتصل المقاومة الى باب الغار، هذا هو الغار وهذه المقاومة، وليس هناك لا حمام ولا عنكبوت كما يقول الخرافيون، وانما هو غار مكشوف تماما. والمقاومة تقف على باب الغار ويقول ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر احدهم الى تحت قدميه لرآنا، لو نظر الى اسفل قدميه لرآنا. فيقول له النبي: ما ظنك يا ابا بكر في اثنين الله ثالثهما؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه، انظر، وأيده بجنود لم تروها، ليس حماما ولا عناكب، وإنما هي جنود غير مرئية إطلاقا، أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. كما انصرفوا عن الكهف انصرفوا عن الغار، وما أشبه الليلة بالبارحة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتنة، يا شباب في ميوعة الصبا، في اوائل الصبا، ليسوا كهولا ولا شيوخا، وانما هم شباب. والشباب هو العمر الحقيقي القادر على تبني الدعوات والايمان بالدعوات. ولقد كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شبابا، كلهم كانوا شبابا. كان ابو بكر في 36، وكان غير ابي بكر اقل من ابي بكر، كانوا مجموعة من الشباب. ولهذا يقول ابو حمزة الشاري حينما عيره اهل مكة بان اصحابه شباب: يا اهل مكة، تعيرونني باصحابي؟ تقولون انهم شباب، وهل كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، عمية عن الشر اعينهم، بطيئة عن الباطل ارجلهم، قد نظر الله اليهم في اناء الليل متثنية اصلابهم على اجزاء القرآن. كلما مر احدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. أنضاء عبادة وفرسان قيادة قد وصلوا كلال الليل بكلال النهار، حتى إذا برقت الكتيبة بصواعق الموت استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله، فمضى الواحد منهم حتى تختلف رجلاه على عنق فرسه، قد دمرت محاسن وجهه بالدماء وأثر جبينه بالثرى، فكم من نقلة في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خوف الله، وكم من كف أبينت عن مفصلها طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده، وكم من جبين رقيق وخد أثيل قد خلق بعمد الحديد، فرحمة الله على تلك الأبدان وأدخل أرواحها في الجنان. شباب، شباب قادر على اتباع الدعوة، أما الشيوخ الذين ورثوا الخرافة أو ورثوا الشرك أو ورثوا الضلال أو ورثوا الكفر، فلقد أصبح الشرك بالنسبة لهم غريزة لا يمكن أن يتخلوا عنها، والكفر أصبح فيهم غريزة، والخرافة أصبحت جزءا من تكوينهم النفسي لا يستطيعون أن يتخلوا عنه ولا أن ينخلعوا منه. لهم عمر ثقافي في الضلال، كيف يتركونه؟ كيف يتخلون عنه؟ إنما الشباب هو القادر على التفكير، وهو القادر على التغيير، وهو القادر على اتباع الأوفق واتباع الحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما آمنوا بالله زادهم الله هدى، والذين احتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وربطنا على قلوبهم، ربطنا على قلوبهم، تعبير عجيب من تعبيرات القرآن الكريم، يقابله في الآية 28 من السورة نفسها تعبير آخر. قال الله تعالى في الآيات 28 من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأمل كلمة وكان أمره فرطا، وتأمل كلمة وربطنا على قلوبهم. إذا القلوب نوعان: قلوب مربوطة وقلوب مفروطة. قلوب ربط الله عليها فهي قوية متينة شديدة، تعرف المعروف وتنكر المنكر. وقلوب مفروطة منحلة مفكوكة تائهة ضالة عابثة لاهية، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، بل انها تعكس الامور فتخال المعروف منكرا وتخال المنكر معروفا، بل تعتقد في المعروف انه منكر وتعتقد في المنكر انه معروف. فالقلوب على صنفين: قلوب ربط الله عليها، وقلوب كان امرها فرطا مفرطة، وربطنا على قلوبهم. لما ربط الله على قلوبهم ماذا حدث؟ ماذا يحدث لأصحاب القلوب المربوطة، وماذا يحدث لأصحاب القلوب المفروطة؟ ما الذي يحدث؟ إن أصحاب القلوب المفروطة قد يكونون أصحاب أجسام، قد يكون بطل العالم في الملاكمة أو المصارعة أو الكاراتيه وهو جبان، جبان ضائع تافه يخاف من اي شيء. وقد يكون صاحب القلب المربوط ضعيف الدنيا ضعيف الجثة لكنه بطل. بل ان الايمان يصنع الاعاجب العجائب. ان في تاريخ الايمان لأناس تراهم وهم في جاهليتهم ضعاف تافهين. وفي الجاهلية كانت تافها ضائعا ضالا غافلا مغفلا. فلما امن اذا به اسد من اسود الله وسيف من سيوفه. اذا به بطل من الابطال الذين وعدتهم ذاكرة التاريخ ولم تفرط فيهم ابدا. وان من الناس لأناس اقوياء الاجسام يصرعون الابطال ومع ذلك هم جبناء لا وزن لهم ولا قيمة. اذا القضية كلها قضية قلب. فالقلب القوي يعطي صاحبه طبيعة قوية. والقلب الضعيف يعطي صاحبه طبيعة رخوة جبانة. ربطنا على قلوبهم. ما الذي حدث لما ربط الله على قلوبهم؟ قاموا وربطنا على قلوبهم. إذ قاموا قام هؤلاء السبعة قاموا فقام في وجه مجتمع كامل. هذا غريب. مجتمع فيه الملوك فيه الوجهاء فيه الملأ فيه الأعيان فيه الصناديد فيه الأبطال فيه سبعة واجهوا هذا المجتمع كله. قاموا فقال ما سكتوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. اسمعوا أيها الناس ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا سقط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه خطبة أهل الكهف. قاموا فقالوها ليس كلاما طويلا أبدا وإنما هو كلام مركز واضح مفهوم. ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقنا هو الذي خلق السماوات والأرض. ألا ترون إلى السماء؟ ألا ترون إلى الأرض؟ إن السماء تطيع ربها وإن الأرض تطيع ربها. أفهذا الإنسان يعصى الله وهو لا يمثل شيئا لا فوق الأرض ولا تحت السماء؟ ما هذه الكبرياء وما هذا الغرور وما هذه الغفلة التي حلت بالإنسان؟ السماء ذلك البناء الهائل يطيع ربه بما فيه من أجرام عرف بعضها وجهل منها الكثير. البحار تطيعه، الحيتان في البحار تطيعه، الأشجار الأحجار كل شيء مما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر وما تحرك وما سكن وما ظهر وما بطن كله يذكره كله يسبحه كله يعبده كله يسلم له كله يطيعه. ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقنا هو الذي خلق السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. مستحيل. افعلوا ما شئتم افعلوا ما شئتم فلن نعبد الا الاله الواحد ولن نسجد الا له ولن نقدم اعمالنا الا له لا نخاف غيره ولا نرجو سواه. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. شرط شططا ربط الله على قلوبهم. الرب حينما يربط الله على قلب انسان يعرف اتجاهه كاملا فلا يشك ولا ينحرف. لكن الانسان الذي قلبه فرط وامره فرط فهو انسان ضال مضل لا يعرف طريقه فكل اموره شطط. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. قومنا اتخذوا من دونه آلهة ليس إلها واحدا. لو أنهم اتخذوا إلها غير الله له واحد أبدا. المشركون لا يتخذون إلها واحدا. في رأس كل مشرك 1000,000 إله. كل شيء يخافه المشرك يعبده. كل شيء يرجوه المشرك يعبده. المشرك إذا خاف شيئا عبده. وإذا رغب في شيء عبده. آلهة متشاكسون. وهذه الآلهة منها أشجار ومنها أحجار ومنها أبقار ومنها حنافس ومنها أشياء يندى لها الجبين. ومنها بشر أحياء ومنها بشر أموات. كل شيء يعبده. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل عندهم سلطان يعني حجة؟ هل عندهم حجة واضحة على أن هؤلاء آلهة معبودون؟ وتأمل قوله تعالى لولا يأتون عليهم. عليهم هذه لا تقال إلا في العقلاء. لا تقال على الأشجار والأحجار والأبقار. وإنما تقال عن الأناسي عن البشر. لولا يأتون عليهم فهم عبدوا البشر. بشر يسجد لبشر. وبشر يسجد لبقر. وبشر يسجد لحجر. وبشر يسجد لشجر. أي كارثة هذه؟ أي كارثة هذه أن الإنسان الذي أعزه الله نجده ساجدا بين يدي بقرة. المصريون سجدوا للبقر. عجل أبيس سجد له المصريون. المصريون عبدوا الطغاة وأقاموا الأهرام ليكون مقرا لجثث الطغاة. وهناك في البشر اليوم رغم أن البشر صعدوا القمر ما زال هناك الهنود يسجدون للبقر. وإذا مرت بقرة في طريق من طرق نيودلهي كانت أزمة. ولا يمكن للمواصلات ان تتحرك لان القوم شغلوا ببولها وبشربه وبالسجود لها عن كل شيء حولهم. اله يمر اله يقول ويشربون بوله للبركات. في هذا القرن في الربع الاخير من القرن العشرين هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذبا. من أكثر ظلما من إنسان الكذاب. الإنسان الكذاب بطبيعته حقير كافر لا وزن له. إن الإنسان الكذاب إنسان لا يحترم نفسه. أما الإنسان الصادق فهو الإنسان القوي الذي لا يخاف. ما معنى ان اكذب وانا واقف امامك؟ لاني اخافك. لان فرائصي ترتجف حينما ارأك. لكن لو كنت ثابتا وقويا فانني لا اكذب. ان الذي يكذب على البشر انسان لئيم الطبع. فما بالك بمن يكذب على من؟ على الله. انا الذي يكذب على البشر يكذب على مخلوق. محدود الفكر محدود الثقافة محدود العلم. تكذب على بشر ربما تمر عليه الحيلة او الخديعة. ربما يصدقك لانه لا يطلع على الغيب. لكن كيف تكذب على الخالق البارئ المصور؟ كيف تكذب على الله وهو مطلع عليك ويراك؟ واقبح من هذا ان تحلف كاذبا. أن تشهد الله على عمل أنت كاذب فيه. كأنك تتهم الله أنه لا يطلع عليك ولا يراك. أو أنه يشهد زورا سبحانه وتعالى. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تحدثوا ثم اعتزلوهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هؤلاء السبعة في ذلك المجتمع الثالث المجتمع الهائل المليء بالنفاق والشقاق ومساوئ الاخلاق. تركوا ذلك المجتمع ومضوا. وهنا نركز على انه لم يكن في المجتمع الا هؤلاء السبعة. كذلك علينا ان نفهم ان هؤلاء السبعة لم يكونوا رسلا. لانهم لو كانوا رسلا فانه لا يحل لهم ان يعتزلوهم. ولو كانوا كفرا لا يحل لهم الاعتزال. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. اذن المشرك يعبد الله ويعبد غيره. وما يعبدون الا الله. مشرك مش يعني كافر. لا. المشرك شيء والكافر شيء اخر. ما هو المشرك وما هو الكافر؟ الكافر هو الذي ينكر وجود الله او ينكر ما علم من الدين بالضرورة. والمشرك هو الذي يؤمن بوجود الله ويعبد الله لكن يعبد معه آلهة اخرى. اذا سئل عنها قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهو يتخذوهم وسائط ووسائل فقط. او يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لكنهم يؤمنون بالله بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اما يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الارض فسيقولون الله. اذا هم يؤمنون بهذه الحقائق الواضحة الجلية ولكنهم يدعون هؤلاء الاغيار ليقربوهم الى الله سبحانه. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى السحر. المأوى هو المكان، مكان المعيشة الهادئ الثابت المستقر. فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف فأووا الى الكهف، ارجو ان تتأملوا هذا التعبير. فأووا الى الكهف ينشر. الكهف عبارة عن اخدود ضيق في جبل. اذا اويتم الى هذا الكهف الاخدود الضيق في الجبل فانكم ستجدون هذا الغار الاخدود الضيق في جبل مكانا واسعا فسيحا. فأولك ينشر. ينشر لكم ربكم. يوسع لكم ربكم من رحمته. ويهيئ لكم من امركم مرتقا. كأن الله سبحانه وتعالى استجاب لنا. فأووا الى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. رحمة يرحمكم الله بها ويعينكم بها ويوفقكم ويسدد خطاكم. اقول قولي هذا واستغفر الله. ثم يقول الله تعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعين. الشمس له الشمس مسخرة والريح مسخر النسيم مسخر لهؤلاء الصفوة. هؤلاء السبعة كأن الشمس لا تشرق إلا لهم وكأن الشمس لا تغرب إلا لهم والشمس مهتمة بهم وكأن الشمس كائن عاقل. ترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تجعلهم ذات الشمال. فهي التي تتزاور وهي التي تقرب. تبتعد ذات اليمين تبتعد ذات الشمال لا تواجههم مواجهة لأن باب الغار كان إلى الشمال. فإذا أشرقت الشمس جاءتهم من اليمين وإذا غربت الشمس نارت إلى اليسار فهي لا تكون في الشمال أمامهم. فالله سبحانه وتعالى أمر الشمس أن تبتعد عنهم ولا تسامتهم مسامتة. كان الغار لا شرقيا ولا غربيا وانما كان بابه الى الشمال. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هم في الغار في مكان واسع في فجوة يأتيهم الريح الطيب والنسيم العليم وهم في فجوة. ذلك من آيات الله. الشمس وهذه الحركة والريح والنسيم الذي يأتيه ذلك من آيات الله. من آيات الله أن الله سخر الشمس والريح لهم. وكذلك من آيات الله أنه هداهم. ذلك من آيات الله. ثم قال بعدها من يهدي الله فهو المهتد. ذلك من آيات الله أيضا. كما سخر لهم الشمس أعانهم على الهداية. من يهدي الله فهو المهتد كهؤلاء السبعة. ومن يضلل فهذا المجتمع كله فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذا مررت عليهم تجدهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. وعيونهم مفتحة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يخيل إليك أنهم أيقاظ صحيين. لكنهم في نوم عميق. لأن الله ضرب على آذانهم وعزلهم عن العالم الخارجي. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم تظنهم أيقاظا تظنهم في يقظة وهم رقود. وهذا الأمر نشاهده في بعض خلق الله. كثير من خلق الله يبقى نايم ويخلك انه صح. الذئب مثلا. الذئب اذا نام فتح احدى عينيه وغمض الاخرى. ويحصل تبادل بين العينين. يفتح اليمنى ويغمض اليسرى. وهو نائم. ثم يفتح اليسرى ويغمض اليمنى وهو نائم ايضا. والشاعر يقول ينام عن الذئب. يقول ينام بإحدى مقلتيه ويستقي بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم. يوهب الناس بأنه يقظان وهو نائم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كلب صيد وحراسة. كلبهم باسط ذراعيه كأنه يقف للحراسة بالوصيب في الرجهة الخارجية. لماذا لم يكن معهم في الداخل؟ لأن ملائكة الرحمة لا تدخل مكانا فيه كلب. فهذا يقف في الوصيب في الخارج. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ويقول بعض المفسرين فيما ينسبونه إلى ابن عباس إن الله يقلبهم ذات اليمين يقلبهم ذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. وهذا كلام بعيد لأن الذي صنع لهم كل هذه الآيات قادر على أن يحفظهم من أكل الأرض لهم سواء تقلبوا أو لم يتقلبوا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
وكذلك بعثناه. قوله تعالى وكذلك، كذلك يعني مثل ذلك، من الآيات التي أيد الله بها هؤلاء وأكرمهم بها أنه بعثهم. هناك آيات كثيرة أيدهم الله بها، آواهم إلى الكهف، نشر لهم من رحمته، هيئ لهم من أمرهم رشدا، جعل الشمس تزاور عن كثير ذات اليمين وتقربهم ذات الشمال، أخذ يقلبهم، جعلهم أيقاظا ومرقود، هداهم الله. كل هذا فعله الله بهم، وكذلك بعثهم الله. كان من الممكن أن تطول بهم النوم فلا يستيقظون، ولكن الله بعثهم ليريهم الدنيا وقد تغيرت، وسلطان المشركين وقد تقوض، والجاهلية وقد دالت دولتها، وأصبحت الأمة أمة إسلامية يحكمها مسلمون. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ إنما سألوا ذلك السؤال لأنهم كانوا يشعرون بثقل النوم الذي ناموه، ناموا طويلا، والإنسان حينما ينام كثيرا يستيقظ متساهلا من كثرة ما نام، خصوصا وأنهم أحسوا بالجوع. قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما يوما. قالوا هذا وهم في داخل الكهف، لكن لما خرج وراء الشمس قال لهم أو بعض يوم، لأنهم دخلوا الشمس في الضحوة في وقت الضحى، لكنهم الآن قريب من وقت الغروب، استبعدوا عقليا أن يكونوا قد ناموا من الضحى إلى غروب اليوم الثالث. ده مش معقول، مش معقول. وتأمل حينما ينام الخائف، هل هناك خائف ينام؟ خائف وينام؟ ما رأينا خائفا ينام، إن الخائف المطارد لا يقر له قرار، ولكن لله آيات. إن من آيات الله النعاس والنوم، يقول الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. جيش المحارب، جيش الرسول وهو يحارب، يأتيه النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة لكي يبعث في قلوبكم الأمان. هذا في جيش بدر، وكذلك في جيش أحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم إلى أهل أدخال، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. خد بالك، حينما يكون هم الإنسان مركزا في نفسه لا ينام، إنما حينما يكون الإنسان متوكلا على ربه وثقته فيه فإنه ينام ويهنأ ويستقر مهما كانت السبل من أمامه ومن ورائه، ومهما كان الخوف، لكنه مع الله فلا يخاف وينام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما يوما. احنا دخلنا الضحى في وقت الضحى فخرج لأبو الضحى، دخل الوقت في الغروب، فقال او بعض يوم، ملك اليوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. سيبوا الموضوع، ما احنا جعانين، مفيش داعي لدراسة هذا الموضوع، لبثنا يوم بعد يوم بعدين نفكر. المهم ان الان في حاجة الى طعام، نحن جيع. ثم يقول الله فابعثوا احدكم بورقكم هذه، تعبير عجيب، ما كان يكفي يقول فابعثوا احدكم الى المدينة فليأتكم برزق منها، السعي ولدكم هديه. الورق العمله الفضيه، الورق العمله الفضيه. طيب ليه قال الله ابعثوا احدكم بورقكم هذه، بورقكم هذه؟ هم لو ما يسرقوا لازم يكون معاه فلوس. لماذا نص على هذا؟ طيب يقول بورقكم بس بلاش هذه، فابعثوا احدكم بورقكم الى المدينه بنقودكم الفضيه الى المدينه يكفي، ولكنه قال بورقكم هذه اسم الاشاره. ليه؟ لان هذا هو الدليل، الدليل المادي هو هذه العمله، الدليل الاثبت موضوع الاشاره هو هذه العمله الفضيه، فركز الله عليها وارانا اياها كاننا نشاهدها باعيننا. لورثكم هذه، لم ناخذ بالنا لورثكم هذه، لانه بمجرد ان يدخل السوق بهذا الورق العمله الفضيه سيرون صورة الملك الموجودة عليها، فيجدونه قد مات منذ 300 سنة أو تزيد. إذا هي الأمارة الوحيدة الدالة على أن هؤلاء كانوا في زمن الملك الظالم الذي كان يحكم منذ 300 سنة، وأن الزمان قد تغير وتحول. فلما كانت العملة هي أداة الإثبات الوحيدة ركز الله عليها ولفت النظر إليها، فقال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه، رزق طعام، وليتلطف، يتلطف في التعامل مع الناس، ويتلطف في الذهاب والعودة، يتخفف ولا يصنع مشادات ولا مشاغبات ولا مماكسة في البيع والشراء. ليه؟ حتى لا يكتشف امره لاننا مطاردون. وليتلطف، المفسرين يقولوا عن ذي الفه في قوله وليتلطف نصف القرآن بالضبط في عدد الحروف وليتلطف. ولا يشعرن بكم احدا، يشعرش حد يدارى وقت نفسه يدخل في امان ويخرج في امان، ويذهب الى التاجر متخفي وياخذ الطعام ويمشي، ولا داعي ولا مشاده ولا شيء. ليه؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه عجيب. يوصي بعضهم بعضا ويوصون هذا الذاهب بشراء الطعام، خذ حذرك تلطف، لانهم لو ظهروا علينا واطلعوا على امرنا وقبضوا علينا سيكون احد امرين، يرجموكم الرجم وهو اخبث انواع الميتات، اخبث نوع من الموت ان يرجم الانسان حتى يموت، يرجمه دي مصيبة، يرجم. في مصيبة اكثر، او يعيدوكم في ملتهم. اذا المصيبة مصيبة القضاء على النفس هذه مصيبة، مصيبة القضاء على العقيدة مصيبة ثانية. انهم يظهروا عليكم يرجموكم، فيها قضاء على النفس. هناك ما هو اشد من القضاء على النفس بالرجم، فيقضون عليكم بالرجم مش بالاعدام مش بالسيف، لا بالرجم. هذا شيء بشع، شيء يستحر له البدن. لكن هناك ما هو اشد منه، ما هو؟ او يعيدوكم في ملتهم. عند الثانيه لما ذكروا الاولى لو هلاك النفس ما ذكروش تعليق، يرجموكم دي سهله، او يعيدوكم في ملتهم دي صعبه، فعقبوا عليها وقالوا ولن تفلحوا اذا ابدا. اللي هيموت مرجوم يمكن يفلح في الاخره. لكن الذي سيفتن في دينه لن يفلح لا في الدنيا ولا في الاخره. انظر الى تعبير القران الكريم او يعيدوكم في ملتهم. تعبير اللغه يقول ايه؟ حينما اقول عاد فلان، عاد اقول عاد الينا او عاد الى منزله او عاد الى بيته، ما اقولش عاد في منزله او عاد في بلده او عاد فينا، لا اقول عاد الينا، ما اقولش عاد فينا، اقول عاد الى منزله ما اقولش عاد في منزله. طيب ليه ربنا بيقول او يعيدوكم في ملتهم؟ ما قالش او يعيدوكم الى ملتهم. ليه؟ لان المقصود ليس ان يعودوا الى الملة، لان لو قلنا ان هم كانوا في الملة وخرجوا منها يبقى يرجعوهم فيها، لكن دول ما كانوش في ملتهم اطلاقا ابدا. زي قوم شعيب يقولوا لشعيب او لتعودن في ملتنا، لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. هل كان شعيب كافر؟ امال يقولوا له او لتعودن في ملتنا، تعودن بمعنى تدخلن، تدخلوا في ملتنا. اذا لما قال الله كان معنى تعودن تدخلون، عداها بسين، فقال او لتعودن في ملتنا يعني تدخلون في ملتنا. وهنا ايضا قال انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، يدخلوكم في ملتهم، يدخلوكم في ملتهم ولن تفلحوا الى الابد. طيب واحد يسال سؤال، هب انهم دخلوا ظاهرا في الكفر مكرهين، مكره، والله يقول الا من افلح وقلبه مطمئن بالايمان، ويقول الا ان تستقوا منهم تقاه، تتقي المجتمع الكافر فتظاهر بانك منه. هؤلاء يخافون على انفسهم، في انسان بيخاف على نفسه، ممكن اعلن الكفر تحت بارة الاكراه ثم يستمر الاكراه علي حتى استمرئ الكفر واقتنع به. هؤلاء يخافون على انفسهم، يحس في نفسه بالضعف، يقول لك يا عم انا ضعيف على الفتنه ما اقدرش اصبر، فجايز هؤلاء يغلبونني على ديني او لتعودن في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وكذلك عثرنا عليهم، هداهم الله، سخر الله لهم الشمس، سخر الله لهم الريح، انامهم هذا الوقت الطويل، وبعثهم الله كذلك، وكذلك بعثناهم. وهنا يقول ايضا من الايات وكذلك اعثرنا عليهم، معنى وكذلك بعثناهم وكذلك اعثرنا يعني ايه؟ بعثناهم فعرفوا الحقيقة، عرفوا انهم ناموا 300 سنة وتسعة، وهذا الشيء خطير وكبير، وعرفوا رعاية الله لهم وحماية الله لهم. مش كده وبس، وانما قال وكذلك اعثرنا عليهم، مش هم اللي عرفوا فقط، الناس ايضا عرفوا. اعثرنا عليهم، اصبح الخبر شائعا، عثر عليهم الناس وعرفوا حقيقة امرهم وجلية ما هم عليه. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق. ما هو وعد الله الحق؟ ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. فهؤلاء ناموا 309 وبعثوا، وكذلك نحن ننام ونبعث كل يوم،
ونموت ثم نبعث يوم القيامة. وقد ضرب الله لنا مثلا في سورة البقرة حيث قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. رجل تساءل عن البعث فجعله الله آية على البعث ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما أو بعض يوم. قال: بل لبث 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الناس لما عثروا عليهم تنازعوا واختلفوا في مجموعة المخرفين، ودول أغلبية بسم الله ما شاء الله. المخرفون دائما أغلبية، والضالون أغلبية، والمهتدون قلة، والفاهمون قلة. حصل خلاف. هؤلاء الناس أهل الكهف عاشوا سويعات وقت قصير، بعد الناس ما طلعوا عليهم ماشي، بمجرد ما حدث اللقاء توفوا ماشي. اختلف الناس ماذا نفعل فيهم؟ ماذا نفعل؟ إذ يتنازعون بينهم أمرهم، تنازعوا اختصموا. قالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ده المسلمين ارسلوا عليهم وسيبوهم، الله أعلم بهم. لا شغل بالناس، سيبوهم أمرهم لله. لكن الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على امرهم الكثره، ودايما القران يقول: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ان تطع اكثر من في الارض يضلوك. وما وجعلنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. قال: الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعمل لهم مسجد، يبقى مسجد اهل الكهف، نروح نصلي وتجد الناس يبقوا في مسجد اهل الكهف بالالاف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في قبل ان يموت بثلاث، تقول امنا عائشه لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصه على وجهه حتى إذا اغتم بها رفعها وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول أمنا عائشة: كان يحذر ما صنعوا. وتحكي أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما وكل من المهاجرات إلى الحبشة كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من تصاوير وقبور، فقال النبي: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ من النادر أن نجد مسجدا بلا قبر، وحتى المساجد التي لا قبور فيها مساجد استثنائية. واحد عامل شقة تحت عمارة لجل يهرب من الضرائب او يهرب من العوائد او يهرب من مش عارف ايه، مساجد ملاك، كل واحد منكم مسجد يقفله ما يشاء ويفتحه كما يشاء، ويقدر يلغيه يحوله الى شيء اخر، عبارة يحوله الى سكن. هذه ليست مساجد، انما المساجد الحقيقية يروح جابك قبر وحط. وهناك من يصنع قبره وضريحه قبل ان يموت في مسجده، ويوصي بأن يكون له مولد ومش عارف ايه، أشياء عجيبة وخبيثة. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال: الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والله لا يتخذن عليهم مسجدا الا موقعا للقسم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. كم كان عددهم؟ ثلاثة. شوف تركيب ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ثلاثة راح نسأل ثلاثة رابعهم كلبهم، نسأل خمسة ثالثهم كلبهم. ودي روايات اهل الكتاب، روايات اهل الكتاب من النصارى بالذات. طبعا ليس في التوراة او اسفار العهد القديم شيء خاص بقصة اهل الكتاب، وليس في اسفار العهد القديم الجديد شيء خاص باهل الكتاب. ليش؟ لان الحادثة وقعت في القرن الخامس او الرابع للميلاد، يعني بعد ميلاد المسيح عليه السلام. اذا ليست في كتبهم، لكن المؤرخين منهم سواء المؤرخين السريان او غيرهم ذكروا الحادثة، ذكروها بتفاصيل، لكن قالوا ان العدد ثمانية، وقالوا انهم ناموا 200 سنة الى اخر الخلافات التي بين الرواية الاسلامية والرواية التاريخية المسيحية. معروف اننا نعتمد رواية القرآن الكريم ولا نرتضي بها بديلة ولا نحيد عنها، لان الله قال لنا في او نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فهذا هو الحق الذي لا شك فيه، واتاه الله بالحق سواء في مدة النوم او في عددهم. فما هو الحق في عددهم؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أدرى لأهل الكتاب، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رأي آخر لأهل الكتاب. رد الله على هذا كله فقال رجما بالغيب، هذان الرأيان رجما بالغيب، لا وزن لهذين الرأيين. إنسان بيرجم بالحجارة، والذي يرجم بالحجارة لا يستطيع أن يسدد نحو الهدف بدقة، أهم بيرجم رجم بالغيب. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذه هذا التعبير يدلنا على ان هذا هو الرقم الحقيقي. ليه؟ لانه عقب على الرأيين الاولين بقوله رجما بالغيب، لكن لم يقل عن هذا الرأي الثالث انه رجم بالغيب. سيقولون ثلاثة رجوا كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. بعد هذا قالوا يقولون سبعة وثامنهم كلبهم. والدليل على ان هذا الرأي هذا القول والصحيح قوله بعده قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. ولا شك ان الرسول من هؤلاء القليل، اذا كان عبد الله بن عباس يقول انا من هؤلاء القليل فمن باب اولى الرسول من هؤلاء القليل. واذا كان الله يقول قل ربي اعلم بعدتهم، اذا علم نبيه هذه العدة، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. كذلك فهم البعض من قوله تعالى لما استيقظوا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم، ادي واحد، بل قال قائل منهم واحد الكلب، كم لبثتم؟ قالوا تطلق على الجمع، والجمع ثلاثة، قالوا يوما او بعض يوم، اذا ادي ثلاثة. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، ثلاثة اخرين، اذا واحد سأل كم لبثتم؟ ثلاثة ردوا قالوا لبثنا يوم او بعض يوم، ثلاثة اخرين قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، فلو جمعنا يكون العدد سبعة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي اعلم بعدتهم. والله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الايات اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال وقل الحق من ربكم. اذا فقد قال الله الحق وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. ثم علم نبيه فقال فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا. ليست هذه العلوم للمراء والجداد. لا تشغلوا انفسكم عن الهدف الاساسي في القصة القرآنية. اسماء هؤلاء الناس من خلافات طويلة بين المفسرين، اساسها الخلافات بين المفسرين او المؤرخين النصارى وغيرهم. هذا ينقل لرواية هذا وهذا، اسماء وخلافات. ما لنا ولأسمائهم؟ لو كانت هناك فائدة في ذكر الاسماء لذكرها الله، لكن ما قيمة ان يكون تمليخة او غير تمليخة؟ ما قيمة هذه الاسماء؟ لا قيمة لها. ولو كان هناك علم مفيد يتصل بهذه الاسماء لذكره الله. اين مكان هذا الكهف؟ هناك حفريات قامت واثبتت انه بجوار الاردن، وهناك من يقول انه في افسس وهي قرية مخربة الان كلها اثار وخرائط واراء كثيرة. لو ان هناك هدف يتعلق بتحديد هذه المدينة لحددها الله سبحانه وتعالى. فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا، في الامور الهامة فقط. اما هذه الامور التي لا منفعة فيها ولا مصلحة من ورائها فلا تشغل نفسك ولا تشغل نفسها. وخلافاتها الى حتى حول اسم الكلب. اسمه ايه؟ خلافات ضخمة حول تحديد اسم الكلب. ماذا كان اسمه؟ كلام كثير واراء لا اول لها ولا اخر ولا منفعة لها على الاطلاق. فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. منهم يعني من اهل الكتاب. اوعى تستفت من اهل الكتاب ابدا، مش دخلني. ولا تستفت كيف يهدونكم وقد اضلهم الله. كيف يهدونكم وهم على ضلال؟ مش ممكن. ولا تستفت فيهم منهم احدا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. قالوا انهم لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسئله الثلاثه كاف والروح وذو القرنين قال لهم سانبئكم غدا، يتوكف الوحي. ولكنه لم يستثني، يستثني يعني يقول ان شاء الله ان شاء الله. فتبعثر الوحي 15 يوما وفي رواية 40 يوما لم ينزل عليه. ثم نزل عليه يقول له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. كلمة ان شاء الله تحمي الانسان من كثير من الخطأ حتى في يمين. الرسول كان يحلف ويقول لأفعلن كذا ان شاء الله. والله ادبه بهذا الادب وعلمه هذا العلم ونقل له عن الانبياء السابقين هذا. ففي هذه الصورة في الآية 69 ينقل له عن موسى انه لما لقي الرجل الصالح قال له ستجدني ان شاء الله صابرا. ان شاء الله صابرا. مع ان موسى ما كانش صابر. ما صبر. لكن حمته ان شاء الله. انما لو قال موسى ستجدني صابرا ثم لا يصبر لكان هذا خطأ. لكن موسى قال ان شاء الله. فهذه كانت براءة لموسى. في سورة القصص في الآية 27 يحدثنا الله عن شعيب. شعيب وموسى حينما اتفقا على ان يستأجره 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. ان شاء الله ما قالوش ستجدني من الصالحين، انما قال له ستجدني ان شاء الله من الصالحين.
في الآية 102 من سورة الصافات إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فإن الله سبحانه وتعالى إذا يقول إن شاء الله، الله يقول إن شاء الله، نجد ذلك في الآية 27 من سورة الفتح. يقول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فإذا كان الله يقول إن شاء الله فمن باب أولى كل مؤمن إذا تحدث عن شيء يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إيه؟ اذكر ربك إذا نسيت يعني أنت نسيت تستثني تقول إن شاء الله، فإذا تذكرت أنك نسيت قلتها، قلت إن شاء الله. إن شاء الله يعني فرض أنا كلمتك في موضوع ونسيت أقول إن شاء الله، وافتكرت بعد ساعة بعد اثنين، وبعض العلماء قال ولو بعد 40 يوما، لأن الآيات لما نزلت على رسول الله قال إن شاء الله، بعد ما تلا الآيات قال إن شاء الله. شوف تذكر فقال إن شاء الله بعد 40 يوم بعد ما نزلت الآيات لأنه كان قد نسي. فبعض العلماء قال يمتد الاستثناء 15 يوم للرواية الأولى، والبعض قال 40 يوما، والبعض قال يمتد الاستثناء لعام كامل. هذا عام، لو تذكرت في خلال العام انك وعدت وعدا ولم تقل ان شاء الله بعد سنة تقول ان شاء الله. وهناك سؤال في الفقه، طبعا من حلف وقال ان شاء الله لا يحلف. طيب لو لم يقل ان شاء الله وقت الحلف ثم قالها بعد ذلك هل هذا يجبر يمينه؟ لا يجبر اليمين ولا الطلاق ولا العتاق، لكن هو كفارة في المسائل العادية. وحدتك بشيء ثم لم اقل ان شاء الله وتذكرت ولو بعد سنة او 40 يوم او 15 على خلاف فاقول ان شاء الله، هذه كفارة نسياني. وكما قلت لكم ان الرسول لما نزلت عليه الايات قال ان شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرأ من هذا رشدا. يعني إيه؟ يعني عسى الله أن يذكرني فلا أنسى بعد ذلك، لعل الله يذكرني فلا أنسى بعد ذلك، لا أنسى أن أقول إن شاء الله، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهذه شرحناها في الأسبوع الماضي، وقلنا إن فيها تحديد للفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، فهم لبثوا 300 سنة بالسنة الشمسية و300 سنة و9 بالسنة القمرية، لأن كل 100 سنة تزيد سنة، لأن الفارق بين الشهر الشمسي والشهر القمري 11 يوم تقريبا، بين السنة الشمسية والسنة القمرية 11 يوم تقريبا، هي 10 وبعض الكسور. فلو ضربنا هذا لكان كل 100 سنة تعطينا سنة كاملة، تعطينا ثلاث سنوات، 300 سنة تعطينا 9 سنوات. فقال الله: ولبثوا في كهفهم 300، ثم قال: سنين، حتى لا تظن انها ايام. وذكرها هكذا سنين، ولم يقل سنة، مع ان تمييز المئة تقول سنة، تقول 300 سنة ولا تقول سنين، انما ذكرها سنين ليشير لك الى انها كانت سنين ولم تكن ايام، ولكي تتصادق مع ما جاء في مختصر القصة في الاول حينما قال الله: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا. وفي الاول فضربنا على اذنهم في كهف سنين عددا، قال لك هنا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. والسنين هي التي ذكرناها لك من قبل. وازدادوا 9، قل الله اعلم بما لبثوا، الله اعلم، ولذلك لا يؤخذ هذا العلم الا منه سبحانه، له غيب السماوات والارض، غيب السماوات والارض له، مطلع عليه، يعلمه، ابصر به واسمع، ما اعظم بصره وما اعظم سمعه، هو البصير السميع سبحانه وتعالى، ابصر به واسمع، ما لهم من دونه من ولي، لا احد يدافع عنهم ولا يحميهم من بأس الله ولا يشرك في حكمه احدا، سواء كان حكما قدريا ام حكما شرعيا، فالحاكم في القدر هو الله، والحاكم في الشرع الا الله، لا اله الا هو، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.